إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العشرون بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا بصدد الكلام على شرح الإمام الطحاوي الذي قال فيه: ونؤمن ببعض وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وشرح الإمام الشارح قوله: ونؤمن بالبعث. واليوم نتمم القول في شرح الكتاب المبارك بإذنه تعالى. يقول الشارح: وقوله وجزاء الأعمال، يعني أن نؤمن بجزاء الأعمال، نؤمن بالبعث ونؤمن بجزاء الأعمال. ثم ذكر مجموعة من الآيات الكريمة، قال تعالى: مالك يوم الدين. يستدل بقوله مالك يوم الدين على جزاء الأعمال. ما وجه الدلالة؟ أن الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالله عز وجل جعل اليوم الآخر لكي يجازي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيوم الدين واليوم الذي يجزى فيه كل عامل حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال هنا واستدل بقوله تعالى: مالك يوم الدين. وقرئت مالك وقرئت ملك. أما مالك فمن الملك، وأما ملك فمن الملك، فهو مالك يملك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين يعني يملك. فالملك هو الحكم، والملك من الملكية، يملك الشيء يملكه. فمالك تعطي معه، وملك تعطي معه، وليست هذه المعاني متضادة، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فالله يملك ويملك، وهناك من البشر من يملك ولا يحكم، ومنهم من يحكم ولا يملك. وهذا نتصوره في الوصيه، ولي اليتيم لا يملك، وإنما يملك يحكم. أما اليتيم فيملك ولا يحكم. فاليتيم يملك ولا يملك التصرف، والوصي يملك التصرف، ولكنه لا يملك. أما رب العالمين فيملك ويملك، وهو مالك الدنيا وملكها، ومالك الآخرة وملكها سبحانه وتعالى. ولكنه اختص يوم الدين بأنه اليوم الذي تسقط فيه كل الملكيات وكل مراكز الحكم، ويصبح الأمر كله ويعود الأمر كله لمن؟ لله وحده، الذي جعل بعض الملكيات التي تقوم على الاستعارة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء في الدنيا ملكية استخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلفكم في الدنيا في هذه الأموال وفي هذه الرقاب وفي هذه الأعمال، استخلفكم في الدنيا، ولكن يوم القيامة ستسقط كل هذه الأشياء العارضة. ويقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تكسبون. وإذا تكون الملكيات بإذن الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا ملكية، يجعل هذا يملك ويجعل هذا يحكم، لكن هذا كله بإذن من؟ بإذن رب العالمين استخلفنا. ولكن يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيقول لله الواحد القهار. فهي ملكية الاستخلاف يترتب عليها المحاسبة، ويترتب على المحاسبة الجزاء. ومن هنا كان البعث، كان البعث لماذا؟ من أجل الجزاء. والإمام الطحاوي هنا لا يرتب الأحداث التي ستقع يوم القيامة، ولكنه قال المؤمن بالبعث والجزاء، والجزاء هو الذي كان البعث من أجله، ولكنه عجل للكلام بالجزاء، ثم بعد ذلك ذكر أمورا هذه الأمور ستحدث قبل الجزاء، لأن الجزاء سيكون بعد العرض وبعد تطاير الصحف وبعد إقامة الموازين. وبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيتم الجزاء الذي كان من أجله البعث وكانت من أجله القيامة. فبدأ بقوله تعالى الشارح، يعني بدأ بقوله تعالى مالك يوم الدين، وذكر مالك يوم الدين. وكذلك قال في سورة النور يوم الدين يوفيهم الله، التوفية أن يعطيك حقك وافيا، ما تستحق يعطيكه وافيا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذين إذا اكتالوا على الناس، اكتالوا على الناس يستوفون، يعني طلبوا الكيل من الناس، يأخذوا حقهم بزيادة. ولكن إذا كانوا هم أو قاموا بالوزن هم يخسرون. هنا بمعنى ايه؟ الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم، يعني جزاءهم الحق، ويعلمون ان الله هو الحق أبدا. قال الشارح: والدين الجزاء. وكلمة الدين تأتي في لغة العربي التي نزل بها القرآن وجاءت في القرآن بعدة معاني. فالدين يأتي بمعنى الدين الذي أمرنا الله عز وجل أن ندين به له. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم الذي اليوم أكملت لكم دينكم الذي ارتضيته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هنا بمعنى العقيدة والشريعة التي شرعها الله عز وجل للناس وكلفهم بها. ولكن الدين بمعنى الحكم، كما يقول: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالدين بمعنى الايه؟ الحكم. ويأتي الدين بمعنى الجزاء. وهذا أو هذه اللفظة قمنا بشرحها مرارا حينما كنا نتعرض لها في تفسير كتاب الله، وآخر عهدنا بها في تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام. وتكلمنا عن هذه الكلمة بمعانيها في اللغة وفي القرآن ومما اشتقت، وبينا كيف أخذت هذه المعاني من المعاني أو من المعنى أو من الأصل أو من الجذر الاشتقاقي. يقول: والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، يعني كما تجازي تجازى. لأن كل إنسان، الناس تجد بعض الناس يريد أن يأخذ حقه، وإذا ظلم يأخذ حقه، وإذا ظلم يأخذ القصاص، ولكنه إذا ظلم لا يريد أن يقتص منه. فيقال لك: لا، كما تدين تدان، كما تجازي تجازى. هذه قاعدة. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، يعني الجنة والنار جزاء بما كانوا يعملون، والمال السببية يعني بما كانوا يعملون بسبب ما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم أو بالذي كانوا بسبب الذي كانوا يعملون. فمهما تكون إيه؟ مصدرية أو موصولة. فإن كانت موصولة تكون بمعنى بسبب الذي كانوا يعملون، وإن كانت مصدرية تؤول بما بعدها إلى إيه؟ إلى مصدر. يقال: بعملهم، مش كده؟ نعم. يقول: جزاء وثاقا، في سورة النبأ، جزاء وثاقا. وثاقا بمعنى موافقا لأعمال. الجزاء يوافق الأعمال. لا ظلم اليوم، إن الله سميع الحساب. يبقى موافقا وثاقا بمعنى موافقا لأعمال. وقال كذلك: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة، الحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله عز وجل به من أقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة، فيدخل في ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، مش كده؟ يبقى الإيمان قول وعمل. عند أهل السنة والجماعة اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان إيه؟ قول وعمل، خلافا للوعيدية وخلافا للمرجئة. وأرجع إلى ما قلناه واستفضنا في بيانه وشرحه حينما تعرضنا لأبواب الإيمان. ولذلك الحسنة تكون اسم جنس تعم جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني قد يقول قائل: من جاء بالحسنة، أي الحسنات يقصد؟ هل الألف واللام هنا المقصود بها العهد؟ حسنة معهودة؟ لا، وإنما المقصود إيه؟ الحسنة اسم جنس. زيمرقوا ان الانسان لفي خسر. فالانسان هنا مقصود ايه؟ جنس الانسان. جيب ولدان صعب استثناءه بعد في قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. وقلنا ان الاستثناء ودي قاعده معيار العموم، طالما وجدت استثناء فاعلم ان ما قبله كان ايه؟ عاما ما يدخل تحته. فهنا قال من جلب الحسنه، فالحسنه اسم جنس يشمل جميع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا مما يتعلق بحقوق الله او بحقوق العباد. شمل الدين كله مش كده ولا لا؟ شمل حقوق رب العالمين وحقوق العباد، كل ذلك يدخل تحت قوله من جاء بالحسنات. ولا يكون الانسان جائيا او اتيا بالحسنات الا اذا اتى بها بشروطها، يعني لا يقترب معها ما يبطلها او يرافقها مع او يرافقها ما لا يجعلها مقبوله. فمن جاء للحسنات ومعها الرياء قبل، لا، من جاء للحسنات ومعها رياء راحة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه، ذكر العالم وذكر المتصدق وذكر المجاهد. هذه حسنات، ولكن هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى من جاء بالحسنات فله خير منها او له عشر امثالها ابدا. هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. لم يخلق وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. فلا تقيم لهم يوم القيامه وزنا، لانهم اتوا باعمال ولذلك حبطت اعمالهم. وقلنا ان غرض الخبوط الذي يعتري الدواب ينظر الى الدابه التي مرضت بمرض الخبوط فترى عليها من اثر السمن ما يجعل صاحبها يفرح، وفي الوقت الذي يفرح فيه بها وبسمنها يظن ان ما بها سمن ولكن بها ورم يجعلها تنفق وتموت. في الوقت الذي يفرح فيه بسمنها المضمون اذا بها تنفق وتموت. ولذلك يقول حبطت اعمالهم لانهم عملوا اعمال، ولكن هذه الاعمال كان يرافقها ما عاد عليها من الله. ولذلك قوله تعالى من جاء بالحسنه يشترط لكي يكون اتيا بالحسنه. ولذلك لابد من ان نتعلم العقيده، من ان نتعلم تصحيح الاعمال. ولذلك لا يتكبر الانسان على حضور مجالس الذكر والعلم حتى يتعلم احكام الشرع، ليس الغرض ان تعمل وانما كيف تعمل حتى يقبل العمل، يكون عملك مقبولا. والا فان هناك من الناس من عملوا اعمالا كثيره، اعمال كثيره جدا، ولكن هذه الاعمال تضرب بها وجوههم يوم القيامه لانهم ما اتوا بالشروط التي شرطها او اشترطها رب العالمين لقبول الايه؟ العمل. ولذلك يشترط للعمل ايه؟ شرطان او ثلاثة شروط. الشرط الاول الايمان، لابد ان يكون ايه؟ مؤمنا، لانه من عمل عملا ولم يكن على اصل الايمان كان عمله والعياذ بالله هباء منثورا. قد يكون مؤمنا ولكنه في هذا العمل بالخصوص راهن، او اتى بالعمل على وفق على الان لم يكن العمل على وفق السنه النبويه يكون بدعه. يبقى لابد من تحقق ثلاثه ايه؟ شروط. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فان له كاتبون. يبقى لابد من ان يكون من اهل الايمان، مش الايمان المطلق، وانما ايه؟ يكون معه مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال. مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال هو اصل الايمان، لا يطلب الانسان لكي يقبل عمله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: العمل الأحسن أخلصه وأصوابه، أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوابه ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جاهد
من غريب. ذنب ولا ذنب؟ ذنب سيئة، سرقة فارقة.
كبير في خلال الأشهر الحرم. قال كن قتال فيه كبير وقد لا تنظموا فيهن أنفسكم على الأشهر الحرم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ارتكاب المعاصي في بيت الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال من جاء بالحسنة فله خير منها. هذا أعم من كونها بعشر مثلها أو تزيد فله خير منها. هذا أعم. وهم من فزع يومئذ آمنون، لأنه سبحانه وتعالى قال في الآية التي سبقتها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى من الفزع يأمن، يبقى الأمر الذي فزع منه يأمنون وإن كانوا يفزعون معه لكنهم يأمنون. أمنوا من الفزع لكنهم فزعوا إلا من استثناه الله عز وجل. لأننا لو قلنا كلهم استثناوا لجعلنا جميع المؤمنين استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى من الايه؟ من الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة. وإنما إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. نحن نتكلم هنا عن جميع المؤمنين أهل الجنة مع فئة معينة. فئة معينة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهنا يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سلمنا الله وإياكم يكبون على وجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه كبت وجوهه فكبكبوا فيها يكب على وجهه في النار. أعاذنا الله وإياكم. فكبت وجوههم في النار ويقال لهم هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يبقى الجزاء على قدر الايه؟ العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها ايضا ضد القدر. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون على قدر العمل ولا يظلم ربك احدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث ابي ذر الغفاري وهو اشرف حديث لاهل الشام كما قال اهل العلم. حديث ابي ذر الغفاري الذي في اوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ترضى له، يعني فلا ترضى له فلا يظلم بعضكم بعضا. رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. اخر الحديث يقول يا عبادي انما هي اعمال احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله على فضل الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالجزاء ايها الاخوه يكون بعد ان يقرر الله عز وجل العباد باعماله، يقرر العباد على اعمالهم ويجعلهم يقرون بها، وبعد ذلك الابطال المجرمين مش مفيده للكافرين، انه سيقوم كل شيء، بل ان الكافر حينما ينكر الفعل اذا بالجوارح تنطق وتتكلم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم عليك؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. قال وسياتي بذلك زياده بيان عن قريب ان شاء الله تعالى. فهذا الذي ذكره العبد مجملا، وحاولنا بقدر الامكان ان نفصل بعض ايات القران الكريم المذكوره لكي نكون على بعض الدرايه والعلم بشيء من الجزاء او جزاء العمل. قال الامام الطحاوي: والعرض والحساب وقراءه الكتاب. يقول العرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: اتكلم عن العرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول قال تعالى: واعلم الناس بالدار الاخره وبما يحدث فيها اعلمهم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك ستجد أن القرآن تحدث باستفاضة عن اليوم الآخر، ولذلك فتش في الكتب السابقة أو ما آل إلى القوم من كتب سابقة، لن تجد حديثا عن الدار الآخرة في هذه الكتب، يعني يزيد على صفحتين. لو جيت تجمع ما كتب عن الدار الآخرة فيما يسمى بالكتب المنسوبة لله عز وجل من أسفار العهد القديم، مش توراة موسى فقط، وإنما توراة موسى وأعمال أو أمور منسوبة إلى رسل السابقين كالمزامير وأشعياء وغير هذه الكتب، ثم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، واجمع ما جاء عن الدار الآخرة، لن تجد شيئا يشفي العليل أو يروي الجليل. أشياء أمهات لا تستطيع أن تفهم من ورائها شيئا يعني يذكر. لكن هذا ليس معناه أن الرسل السابقين لم يتكلموا عن الدار الآخرة، لا والله تكلموا ووضحوا لأقوامهم، والقرآن الكريم ذكر ذلك على أمثلة رسل الله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين، ذكر الرسل هذا، وهذا مذكور في القرآن الكريم. كلمات الرسل خلدها القرآن الكريم، ولا تجدونها موجودة في الكتب الموجودة بين أيدي الناس اليوم، مع ذلك أنها ضاعت فيما ضاعت. لكن رسول آخر الزمان الذي ليس بينه وبين الساعة نبيه، وإنما بعثت والساعة كهاتين، ليس بينه وبين الساعة أحد، وإنما هو الرسول الذي تقوم الساعة على أمته، ليس بالطبع أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة. نقول طيب كيف؟ وأين أمة الإجابة؟ نقول طبعا ريح يتنفس الناس الهواء فيموتون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق على الكفار. لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء. لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء. لا الكعبة ولا القرآن ولا من يقول لا إله إلا الله. طالما وجدت الكعبة، طالما كان القرآن بيننا، طالما كان من يقول لا إله إلا الله موجودا، فالساعة لم يأتي موعدها بعد. وقبل قيام الساعة تقلع الكعبة حجرا حجرا، تهدم على يد رجل من الحبشة. وقبل قيام الساعة يصرع على كتاب الله فيفتح فلا يجدون فيه شيئا، ولذلك باعتقادنا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يرفع القرآن الكريم، لأن الساعة تقوم والقرآن موجود في الأرض. يستحيل، شفتوا عظمة القرآن؟ شفتوا قيمة الكعبة؟ شفتوا قيمة لا إله إلا الله في الصدور؟ ولذلك تقوم الساعة لا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله. تمام. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وضح جامع القران الكريم المنزل عليه تفصيل عظيم لكل ما سيحدث، وجاء في سنته تبيين وتوضيح لهذه الامر. يقول والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول الشاعر قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعه. قبلها فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. هما كم نفخه؟ خلاف بين اهل العلم هل ثلاثه او اثنين. قد يقول القائل: ومن اين هذا الخلاف؟ نقول: لان الله قال في القران الكريم ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ففي نفخ الصعق نفخه للبعث. ولكنه قال في سوره النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخليا. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الساعات صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل. قال العلماء: هل نفخه الفزع هذه نفخه مستقله ام انها هي نفخة الصعق فيفزع الناس ويطيل ملك الصور النفخ فيه فحينئذ يبدأ الأول بفزع ثم تنتهي هذه النفخة الصعقة فيموت الناس جميعا يموتون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولنا عودة إلى الكلام عن النفختين أو الثلاثة. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فالكلام هنا هل هم هل هما نفختان ام ثلاث؟ هل نفخه الفزع هي نفخه الصعق ولكن الناس يفزعون ثم يصعقون، ام هي نفخه مستقله للفزع تعقبها نفخه نفخه للصعق ثم بعد 40؟ ولا ندري اي 40 كما سئل أبو هريرة حينما روى الحديث بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما. قال أبيت. قال: 40 سنة. قال أبيت. 40 شهرا. قال أبيت. قالوا: 40 يوما. قال أبيت. يعني أبيت والمجيب لأنه لا يعلم 40. ونحن نقول 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحدد أي 40. 40 سنة، 40 شهر، 40 يوم، في هذه الفترة تتم أمور هائلة تغيير للكون كله في هذه الأثناء أثناء الأربعين. ثم بعد ذلك ينفخ فيه نفخة أخرى بعد أن يبقى من الإنسان كما قلنا إن الإنسان يأكله التراب، يأكله التراب ويضيع ويبلى إلا عيش الدنب. عيش الدنب هذا الشيء الذي لا يتحلل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأمر الله عز وجل أن ينزل المطر البدء والإعادة. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ورد شيخ الإسلام على الفلاسفة وعلى المتكلمين في اللقاء الماضي. يقول هنا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أي النفختين المقصودة هنا؟ هل نفخة الصعق أم النفخة الثانية؟ بكل قول من هذين القولين قال القول، والراجح أنها النفخة الأولى، نفخة الصعق. قد يقول قائل: ولماذا قال واحدة؟ لبيان أنه سبحانه حينما يأمر الأمر لا يحتاج التنفيذ إلى أمر آخر، وإنما بمجرد أن يأمر يأمر أمرا واحدا، فحينئذ ينفخ إسرافيل في نفخة واحدة يستجاب لأمر الله عز وجل، لأن هذه الصعق وهذه الإعادة لا تكونان بأمر إسرافيل ولا بأمر الصور ولا بأمر أحد من خلق الله، وإنما هو بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، ولذلك نرجح النفخة الأولى، لأن لو كانت النفخة الثانية فبعد النفخة الثانية هل يكون هناك حمل للأرض وللجبال وجعلهما تدكان دكة واحدة؟ فقال: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء، الواقعة تقع بالفعل لأنها محققة الوقوع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أقواما وتضع آخرين. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والماء على مرجائها يعني على أكمامها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فبعض المفسرين مال إلى أن قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة المقصود به النفخة الثانية، لأنه يقول يومئذ إيه؟ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حدث عن العرض، والعرض يكون بعد نفخة القيامة بعد النفخة الأولى. ولذلك الأمر محتمل، واختار الشيخ السعد رحمة الله عليه أن النفخة هنا هي النفخة الثانية، لقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمجال لا يتسع لتحقيق القول في تفسير الآية، لأن الدرس ليس درس تفسير كما تعلم. يقول: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بالكدح يعني إنك تعمل عملا تلقى الله عز وجل، سواء كان هذا العمل خيرا أم كان شرا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقي ماذا؟ هذا الضمير مرجع الضمير هنا من؟ ماذا؟ هل يعود على الرب؟ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقي كدح ملاقي العمل أم ملاقي الرب؟ بكل قال قوم من المفسرين، وهذا من اختلاف التنوع، لأنهما متلازمان، لأن الإنسان يلقى ربه بعمل فسيلقى ربه وسيلقى عملا، واضح؟ وهذا من باب اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد. فيقول: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي إيه؟ العمل ولا الرب؟ ستلقى ربك بعملك. فإذا شفت، يبقى هنا الضمير هنا إعادة الضمير هنا أعطتنا هنا إيه؟ صراع في المعنى، مش كده؟ قال: فأما من أوتي، أما هنا بينا بقى التفصيل، فصل الأمر وتفرعه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، تفصيل لأهل الكفر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإن الله عز وجل يعرض عليه ذنوبه فيقرره بها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو اللي اسمه أتذكر ذنب كذا؟ أخي يقول نعم. أتذكر ذنب؟ نعم. يقول إني قد صدقته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك. لا يدري أحد ما سمع أحد يقرره بذلك، يضع عليه كنفه ستره ويقرره بذلك. هذا الذي يؤتى كتابه بيمين وهذا هو الكتاب اليسير، ولذلك لا يدقق الله معه ولا يحاسب، بل يسهل امره ويتجاوز عنه. ولذلك ينصرف الانسان بعد ذلك الى اهله بعد هذا الكتاب اليسير، وسماه كتابا يسيرا، سماه كتابا يسيرا كما يجيب في الحديث السيدة عائشة لما قالت للرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الكتاب عصبه، من نوقش الكتاب لا بد ان يعذب. فقالت له السيدة عائشة: اليس يقول الله عز وجل فلما من اوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا اذا زاد يعذب؟ قال: هذا هو العرض يا عائشة، هذا هو العرض. اما الحساب فمن نوقش الحساب عذب. هذا كل انسان من ملك السيئات، كل انسان لو قتلنا بجد سنكون مؤهلين لدخول النار لولا رحمه الرب سبحانه وتعالى الرحيم بنا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فالله عز وجل يعرض عليه كتبه. هنا كتاب يسير عرض، ولا يقرف عليه ولا يحاسبه بها، بل يسهل عليه ويسهل امره ويتجاوز عنه، ثم ينصرف بعد هذا الحساب اليسير الى اهل الجنه، اهله في الجنه، ينطلق الى اهله. اهل فين؟ في الجنه بحور العين، واهل الذين دخلوا الجنه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ارحمنا بهم ذريتهم وما اعلمناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فيرجع الى اهله مسرورا فرحا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعرض وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يا رب بس يا رب سلم. يؤتى الانسان كتابه بشماله ولا بوراء ظهره؟ يخلع كتفه لانه جعل كتاب الله وراءه ظلية، فحينئذ يخلع الكتف فياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. منظر والعياذ بالله منظر مزعج ان الانسان لا ياخذه بشماله وانما ياخذه بشماله المخلوعه من خلف الظهر والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الايات انه اما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها يا ليت القاضي ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. واما من اوتي كتابه وراء ظهري، يبقى الشمال هتكون مخلوعه والعياذ بالله كما قال المفسرون، فياخذه بايه؟ بانه جعل كتاب الله وراءه ظلميا، فياخذ كتابه هو والجزاء من جنس العمل. يقول: واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الثبور، يدعو الهلاك والعياذ بالله، ويصلى سعيرا، يصلى النار والعياذ بالله، يدخل النار ويصلى سعيرها والعياذ بالله. انه كان في اهله مسرورا، كان في الدنيا مسرور فيها، يسخر من المسلمين ويسخر من المؤمنين ويكيد ويمكر بالمؤمنين ويستهزئ بهم. فماذا كانت النتيجه؟ انه كان في اهله مسرورا. وبالتالي انه ظن، قد يكون في بعض الناس مسرورين في اهلهم، نقول ليست هذه هي الجريمه، وانما الجريمه البشعه هي انه ظن ان لن يحور، ان لن يحور، يحور يعني يرجع الى ربه سبحانه وتعالى، ظن ان لن يرجع الى الحياه بعد الموت. واذا الانسان الذي لا يعتقد باليوم الاخر يعيش حياته كما يقال بالطول العرض، يفعل ما يشاء. ما الذي يمنعك من ان تقتل ان استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع من ان تسرق ان استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب المحارم ان استطعت؟ ان استطاع الانسان ان يفر من القانون المانع؟ ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من أكل الحرام؟ ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من جميع أنواع الأشياء التي تشتهيها نفسه؟ لماذا يخرج؟ ويخرج لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ يفعل ما يشاء. إذا جاء فرصة، جاء مال حرام فليحرص عليه وليأخذه. المانع، المانع الحاجة الوحيدة إيه؟ أنه سيوضع له الحساب في الدار الآخرة. ولذلك إن لم يكن هناك دار آخرة، قد يقول قائل أو في عقوبة في الدنيا، نقول وهل كل إنسان يرتكب ذنبا أو يرتكب كبيرة أو يرتكب جريمة يعاقب في الدنيا؟ إن الذين يفرون من العقوبات في الدنيا ومن القصاص أكثر من الذين يعاقبون في الدنيا. دعوا يسرق، دعوا يمر، دعوا يقتل، دعوا يقتل، طالما عندك تقدير، معك فلوس، لك عدوى، تستطيع أن تفعل كل شيء، تستطيع أن تشتري القانون، تستطيع أن تشتري منفذ القانون في كل بلد وفي كل مكان، ليس عندنا فقط، وإنما في كل مكان. يرتكبون الجرائم ويقرون بجرائمهم ويسرقون شعوبهم ويأكلون أموال الناس بالباطل. الأمل الوحيد في الدار الآخرة، الأمل الذي الإنسان يقتل، يعني هو الإنسان الذي يقتل 100 أو يقتل 1000 أو يقتل شعبا بأكمله، كيف تستطيع أن تأخذ حق الناس منه؟ تسجنه، تستعمل بالقوانين بعض الدول حقوق الانسان بمحرم الاعدام. السجن، فلان ده حكم عليه بالسجن 500 سنه، طبقوا، حطوا على الناس. يعني ايه واحد يقول لك اصل دخل سجن واحد عشان كان بيرى المخدرات، طب واحد ده ارتكب جرائم لا اول لها ولا اخر. يقول لك ولا يهمك، هنحبسه 500 سنه وعيش 500 سنه، تضحك على مين؟ تجي انت احكام بتظهر يعني بيستخفوا بعقول الناس، يقول لك مش اعدام. وحتى لو في اعدام، واحد قتل 1000 قتل 2000 هتلبس في حكم الاعدام كم مره؟ ما الروح بتطلع مره واحده، مش كده ولا لا؟ يبقى دكتور وتمثل بجثتي ما ينفعش. ما يضير الشاة، هل يضير الشاة؟ سلخوها بعد ذكيها خلاص الروح طلعت، مش كده ولا لا؟ ولذلك الامل، الامل في وجه الله في الدار الاخره. شفت البعث والايمان باليوم الاخر، تقول باليوم الاخر يجعلك لا ترتكب جريمه، مش عارف عارف لو ارتكبت تجري بسرعه. انا اسف، اعتذر لك، انا اخطات في حقك، انا ظلمتك، انا اكلت مالك. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا فعلت كذا بعبد ضربته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقتص منه يوم القيامة، سيؤخذ الحق يوم القيامة. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا سمعت إلى قول الله تعالى: دعوت ودعوت دعوت إنك تشتري بفلوسنا وتبيعوا بفلوسنا، يعني ماذا تقول؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يجعل هذه المعالم وهذه الاخطاء الجسيمه تمحى من الذاكره لتطهر النفوس بشرع الله. ليس هناك مطهر للنفوس الا دين الله عز وجل. خلي بالك، به تحيا النفوس، به تحيا الارواح، به تصلح الدنيا وتصلح النفوس. واذا وجدت الناس لم يصلحهم دين الله فاعلموا ان العلم ليس في العلاج وليس في الدين، وانما العلم اما في المحل واما في الطبيب. الطبيب الذي يقدم العلاج للناس هو مريض، والمحل غير مستعد لتلقي هذا العلاج. ولذلك لا نجد اثرا من هذا العلاج، وانما هي كلمات تقال فقط. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ولذلك العلاج لا ياتي بدين الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاه والسلام
الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا أول ما سمعت إلى قبل الله فضوه النظر إلى الصورة دي وهذا العقد الذي فعلت به سيقتص مني يوم القيامة. قال أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حر لوجه الله لم يجد شيئا يستطيع به أن يعتذر للرجل إلا بأدين يجعله حرا لوجه الله تعالى. عسى أن يكون العلم محالا لذنبه ولذلك الدين يجعل الإنسان يستيقظ ضميره تستيقظ تلك الجذوة المشتعلة في داخل الإنسان التي تنير قلبك ويكون من جرائه إنارة القلب إنارة الطريق أمام الناس. بس بشرط تنير قلبك تتولى فإن لم يكن قلبك منيرا فكيف تستطيع أن تعطي غيرك من هذا النور؟ يعني كيف تعطي غيرك من هذا النور وأنت مظلم القلب؟ سلمنا الله إياك. نقول إلا من ظن أن لم يحول الذي ظن أن لم يرجع إلى الدار الآخرة ولم يحاسب سيرفع عنه ما يشاء في الدنيا. ولذلك تجد الملائكة أكثر الناس خطورة والعلم أكثر الناس خطورة الملائكة. المهم عند الصعيد يقول يفعل كل ألم تسمعوا إلى كلماتهم المعروفة إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح كل شيء حتى لكح المحال المنسين بالمحال لا يؤمن الإنسان على ربه ولا يؤمن على نفسه ولا تستطيع قوانين الدنيا كلها أن تكفف من علواء الإنسان الذي يكفف من الشر ويحافظ الشر في أضيق مكان هو الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والإيمان بشريعته سبحانه وتعالى. إيمانا إن ربه كان به بصيرا وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا وهنا تتحدث الآيات عن العرض ووضع الكتاب وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات ونتوقف نتمم الكلام في الدرس المقبل حتى نعطي هذه الآيات حقها لأن هذه الآيات أعطيناها حقها فهمنا ما يحدث في الدار الآخرة لأنك لكي تتعرف على حقيقة الدار الآخرة اعرفها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القليل ليس الوعظ وليس الكلام يقوله الناس بعيد بعيد لا يحدثكم فيه إلا رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام مع المجلس العشرون بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه وكنا بصدد الكلام على شرح الإمام الطحاوي الذي قال فيه ونؤمن ببعض وجزاء الأعمال يوم القيامة إذنه تعالى. يقول الشارح: وقوله وجزاء الأعمال، يعني أن نؤمن بجزاء الأعمال، نؤمن بالبعث ونؤمن بجزاء الأعمال. ثم ذكر مجموعة من الآيات الكريمة، قال تعالى: مالك يوم الدين. يستدل بقوله مالك يوم الدين على جزاء الأعمال. ما وجه الدلالة؟ أن الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فالله عز وجل جعل اليوم الآخر لكي يجازي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آمنوا بما يجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيوم الدين واليوم الذي يجزى فيه كل عامل حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك قال هنا واستدل بقوله تعالى: مالك يوم الدين. وقرئت مالك وقرئت ملك. أما مالك فمن الملك، وأما ملك فمن الملك، فهو مالك يملك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين يعني يملك. فالملك هو الحكم، والملك من الملكية، يملك الشيء يملكه. فمالك تعطي معنى، وملك تعطي معنى، وليست هذه المعاني متضادة، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. فالله يملك ويملك، وهناك من البشر من يملك ولا يحكم، ومنهم من يحكم ولا يملك. وهذا نتصوره في الوصي أو ولي اليتيم، لا يملك وإنما يملك يحكم. أما اليتيم فيملك ولا يحكم، فاليتيم يملك ولا يملك التصرف، والوصي يملك التصرف ولكنه لا يملك. أما رب العالمين فيملك ويملك، وهو مالك الدنيا وملكها، ومالك الآخرة وملكها سبحانه وتعالى. ولكنه اختص يوم الدين لأنه اليوم الذي تسقط فيه كل الملكيات وكل ملاك الحكم، ويصبح الأمر كله ويعود الأمر كله لمن؟ لله وحده، الذي جعل بعض الملكيات التي تقوم على الاستعارة، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكيتنا للأشياء في الدنيا ملكية استخلاف، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. استخلفكم في الدنيا في هذه الأموال وفي هذه الغطاء وفي هذه الأعمال، استخلفكم في الدنيا، ولكن يوم القيامة ستسقط كل هذه الأشياء العارضة. ويقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تكسبون. وإذا تكون الملكيات بإذن الله سبحانه وتعالى للناس في الدنيا ملكية، يجعل هذا يملك ويجعل هذا يحكم، وتطرق ملك يمني فيه. وكذلك قال في سورة النور يومئذ يوفيهم الله التوفية أن يعطيك حقك وافيا ما تستحق يعطيكه وافيا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الذين إذا اكتالوا على الناس اكتالوا على الناس يستوفون يعني طلبوا الكيل من الناس يأخذوا حقهم بزيادة. ولكن إذا كانوهم كانوهم أو قالوا بالوزن هم يخسرون. الله عز وجل يوفي كل إنسان حقه سبحانه وتعالى لأنه قال ولا تخسروا الميزان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولذلك يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فربنا يوفي كل إنسان ما يستحقه سبحانه وتعالى. العدل يقول يومئذ يعني يوم القيامة يوفيهم الله دينهم. الدين هنا بمعنى ايه؟ الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم يعني جزاءهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق. قال الشارح والدين الجزاء. وكلمة الدين تأتي في لغة العربي التي نزل بها القرآن وجاءت في القرآن بعدة معاني. فالدين يأتي بمعنى الدين الذي أمرنا الله عز وجل أن ندين به له. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم الذي اليوم أكملت لكم دينكم الذي ارتضيته. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هنا بمعنى العقيدة والشريعة التي شرعها الله عز وجل للناس وكلفهم بها. ولكن الدين بمعنى الحكم كما يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالدين بمعنى الايه؟ الحكم. ويأتي الدين بمعنى الجزاء. وهذا أو هذه اللفظة قمنا بشرحها مرارا حينما كنا نتعرض لها في تفسير كتاب الله وآخر عهدنا بها في تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام. وتكلمنا عن هذه الكلمة بمعانيها في اللغة وفي القرآن ومما اشتقت وبينا كيف أخذت هذه المعاني من المعاني أو من المعنى أو من الأصل أو من الجذر الاشتقاقي. يقول والدين الجزاء يقال كما تدين تدان يعني كما تجازي تجاز. لأن كل إنسان الناس تجد بعض الناس يريد أن يأخذ حقه وإذا ظلم يأخذ حقه وإذا ظلم يأخذ القصاص. ولكنه إذا ظلم لا يريد أن يقتص منه فيقال لك لا كما تدين تدان كما تجازي تجازى. هذه قاعدة. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون يعني الجنة والنار جزاء زي ما نقول ان الانسان لم يخلق. فالانسان هنا مقصود ايه؟ جنس الانسان. جيب ولذلك ظهر استثناءه بعد في قوله الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. وقلنا ان الاستثناء ودي قاعده معيار العموم، طالما وجدت استثناء فاعلم ان ما قبله كان ايه؟ عاما ما يدخل تحته. فهنا قال من جل بالحسنه، فالحسنه اسم جنس يشمل جميع ما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا مما يتعلق بحقوق الله او بحقوق العباد. شمل الدين كله مش كده ولا لا؟ شمل حقوق رب العالمين وحقوق العباد، كل ذلك يدخل تحت قوله من جاء بالحسنات. ولا يكون الانسان جائيا او اتيا بالحسنات الا اذا اتى بها بشروطها، يعني لا يقترن معها ما يبطلها او يرافقها مع او يرافقها ما لا يجعلها مقبوله. فمن جاء للحسنات ومعها الرياء تقبل؟ لا. من جاء للحسنات ومعها رياء رائع كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من يقضى عليه يوم القيامه ثلاثه، ذكر العالم وذكر المتصدق وذكر المجاهد. هذه حسنات، ولكن هؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى من جاء بالحسنات فله خير منها او له عشر امثالها ابدا. هذا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار. لم يخلق وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نار حاميه. فلا تقيم لهم يوم القيامه وزنا لانهم اتوا باعمالهم. ولذلك حبطت اعمالهم. وقلنا ان مرض الخبوط الذي يعتري الدواب ينظر الى الدابه التي مرضت بمرض الخبوط فترى عليها من اثر السمن ما يجعل صاحبها يفرح، وفي الوقت الذي يفرح فيه بها وبسمنها يظن ان ما بها سمن ولكن ما بها ورم يجعلها تنفق وتموت. في الوقت الذي يفرح فيه بسمنها المضمون اذا بها تنفق وتموت. ولذلك يقول حبطت اعمالهم لانهم عملوا اعمال، ولكن هذه الاعمال كان يرافقها ما عاد عليها من بطلان. ولذلك قوله تعالى من جاء بالحسنات يشترط لكي يكون اتيا بالحسنه. ولذلك لابد من ان نتعلم عقيده، من ان نتعلم تصحيح الاعمال. ولذلك لا يتكبر الانسان على حضور مجالس الذكر والعلم حتى يتعلم احكام الشرع، ليس الغرض ان تعمل وانما كيف تعمل حتى يقبل العمل، يكون عملك مقبولا. والا فان هناك من الناس من عملوا اعمالا كثيره، اعمال كثيره جدا، ولكن هذه الاعمال تضرب بها وجوههم يوم القيامه لانهم ما اتوا بالشروط التي شرطها او اشترطها رب العالمين لقبول قبول ايه؟ العمل. ولذلك يشترط للعمل ايه؟ شرطان او ثلاثة شروط. الشرط الاول الايمان، لابد ان يكون ايه؟ مؤمنا، لانه من عمل عملا ولم يكن على اصل الايمان كان عمله والعياذ بالله هباء منثورا. قد يكون مؤمنا ولكنه في هذا العمل بالخصوص رائع، او اتى بالعمل على وفق على ان لم يكن العمل على وفق السنه النبويه يكون بدعه. يبقى لابد من تحقق ثلاثه ايه؟ شروط. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي فان له كاتبون. يبقى لابد من ان يكون من اهل الايمان، مش الايمان المطلق، وانما ايه؟ يكون معه مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال. مطلق الايمان الذي يصحح الاعمال هو اصل الايمان، لا يطلب الانسان لكي يقبل عمله ليس مشركا شرك اكبر. فهذا يشترط شرط اول، ثم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وفق الكتاب والسنه، والا كان بدعه ولا يشرك بعباده ربه احدا، اللي هو التوحيد. لابد انه لا يكون مرائيا في العمل. ولذلك لما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه: العمل الاحسن اخلصه واصوبه، اخلصه ما كان خالصا لله، واصوبه ما كان موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. من جاء
مع من يسرق جنيها من انسان
الإنسان الفقير أو اليتيم وقد عرف أنه يتيم. السيئة تفكر نظر ضعف ولكن إيه؟ تكبر وضعف. حينما يسمي الثاني هل تستوي يستوي الزنا بالمرأة الغريبة الإجنبية عنه مع الزنا بحليلة الجار؟ لا طبعا. وكذلك القرض وكذلك وهكذا. فالذنوب تضخم السيئة وتعظم وتكبر. لا نتكلم عن السيئة فتضاعف. ولذلك فإن ارتكاب السيئة في الحرام تكون عظيما. واضح؟ كما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. مش كده ولا لا؟ في الأشهر الحرم. قال قل قتال فيه كبير فلا تظلموا فيهن انفسكم على اشهر الحرم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم احكام ارتكاب المعاصي في بيت الله. ومن جانب السيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها. هذا أعظم من كونها بعشر مثلها أو تزيد فله خير منها. هذا أعظم. وهم من فزع يومئذ آمنون، لأنه سبحانه وتعالى قال في الآية التي سبقتها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. قال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى من الفزع يأمن. يبقى الأمر الذي فزع منه يأمنون وإن كانوا يفزعون معه لكنهم يأمنون. أمنوا من الفزع لكنهم فزعوا إلا من استثناه الله عز وجل. لأننا لو قلنا كلهم استثناه لجعلنا جميع المؤمنين استثناه رب العالمين سبحانه وتعالى من الايه؟ من الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة. وإنما إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. نحن نتكلم هنا عن جميع المؤمنين أهل الجنة مع فئة معينة. فئة معينة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهنا يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. سلمنا الله وإياهم يكبون على وجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه كبت وجوهه فكبكبوا فيها يكب على وجهه في النار. أعاذنا الله وإياهم. فكبت وجوههم في النار ويقال لهم هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يبقى الجزاء على قدر الايه؟ العمل، جزاء بما كانوا يعملون. وقال من جاء بالحسنه فله خير منها ايضا صوت القصص. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون على قدر العمل ولا يظلم ربك احدا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث ابي ذر الغفاري وهو اشرف حديث لاهل الشام كما قال اهل العلم. حديث ابي ذر الغفاري الذي في اوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني فلا تظالموا فلا يظلم بعضكم بعضا. رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. اخر الحديث يقول يا عبادي انما هي اعمال
فيه انه سيقوم كل شيء. بل ان الكافرة حين لا يمكن الفعل اذا بالجوارح تنطق وتتكلم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم عليك؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. قال وسيأتي بذلك زيادة بيان عن قريب ان شاء الله تعالى. فانا الذي ذكره وعدت مجملا وحاولنا بقدر الامكان ان نفصل بعض ايات القران الكريم المذكوره لكي نكون على بعض الدرايه والعلم بشيء من الجزاء او جزاء العمل. قال الامام الطحاوي: والعرض والحساب وقراءه الكتاب. يقول العرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: اتكلم عن العرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول قال تعالى: واعلم الناس بالدار الاخره وبما يحدث فيها اعلمهم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك ستجد أن القرآن تحدث باستفاضة عن اليوم الآخر. ولذلك فتش في الكتب السابقة أو ما آل إلى القول من كتب سابقة، لن تجد حديثا عن الدار الآخرة في هذه الكتب، يعني يزيد على صفحتين لو تجمع ما كتب عن الدار الآخرة فيما يسمى بالكتب المنسوبة لله عز وجل من أسفار العهد القديم، مش توراة موسى فقط، وإنما توراة موسى وأعمال أو أمور منسوبة إلى رسل السابقين كالمزامير وأشعياء وغير هذه الكتب. ثم الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، واجمع ما جاء عن الدار الآخرة، لن تجد شيئا يشفي العليل أو يروي الجليل. أشياء أمهات لا تستطيع أن تفهم من ورائها شيئا يعني يذكر. لكن هذا ليس معناه أن الرسل السابقين لم يتكلموا عن الدار الآخرة، لا والله تكلموا ووضحوا لأقوامهم، والقرآن الكريم ذكر ذلك على أمثلة رسل الله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين ذكر الرسل هذا، وهذا مذكور في القرآن الكريم. كلمات الرسل خلدها القرآن الكريم ولا تجدونها موجودة في الكتب الموجودة بين أيدي الناس اليوم، مع ذلك أنها ضاعت فيما ضاعت. لكن رسول آخر الزمان الذي ليس بينه وبين الساعة نبي، وإنما بعثت والساعة كهاتين، ليس بينه وبين الساعة أحد، وإنما هو الرسول الذي تقوم الساعة على أمته، ليس بالطبع أمة الإجابة وإنما أمة الدعوة. نقول طيب كيف؟ وأين أمة الإجابة؟ نقول تبعث ريح يتنفس الناس الهواء فيموتون، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق على الكفار. لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء، لا تقوم الساعة وفي الأرض ثلاثة أشياء، لا الكعبة ولا القرآن ولا من يقول لا إله إلا الله. طالما وجدت الكعبة، طالما كان القرآن بيننا، طالما كان من يقول لا إله إلا الله موجودا، فالساعة لم يأتي موعدها بعد. وقبل قيام الساعة تقلع الكعبة حجرا حجرا تهدم على يد رجل من الحبشة. وقبل قيام الساعة يصرع على كتاب الله فيفتح فلا يجدون فيه شيئا. ولذلك في اعتقادنا ان القرآن كلام الله، منه بدأ واليه يرفع القرآن الكريم، لان الساعة تقوم والقرآن موجود في الأرض. يستحيل، شفتوا عظمة القرآن؟ شفتوا قيمة الكعبة؟ شفتوا قيمة لا إله إلا الله في الصدور؟ ولذلك تقوم الساعة على شرار الناس. لا يوجد في الارض من يقول لا اله الا الله.
تمام.
ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وضح جاء في القران الكريم المنزل عليه تفصيل عظيم لكل ما سيحدث، وجاء في سنته تبيين وتوضيح لهذه الامر. يقول والعرض والحساب وقراءه الكتاب والثواب والعقاب. يقول الشاعر قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعه، قبلها فاذا نفخ في الصور نفخه واحده. هما كم نفخه؟ خلاف بين اهل العلم هل ثلاثه او اثنين؟ قد يقول قائل ومن اين ياتي الخلاف؟ نقول لان الله قال في القران الكريم ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ففي نفخ الصعق نفخ للبعث، ولكنه قال في سوره النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر الساعات صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل. قال العلماء هل نفخه الفزع هذه نفخه مستقله ام انها هي نفخه الصعب فيفزع الناس ويطيل ملك الصور النفخ فيه فحينئذ يبدا الاول بفزع ثم تنتهي هذه النفخه الصعبه فيموت الناس جميعا يموتون فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ولنا عوده الى الكلام عن النفختين او الثلاثه. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون ف يسميها بعملية الإنبات الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، كذلك نخرج الموتى. يقول في آية أخرى: كذلك النشور. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
بينا بقى التفصيل، فصل الامر وتفرعه. فاما من اوتي كتابه بيمينه، تفصيل هذه الكفه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فان الله عز وجل يعرض عليه ذنوبه فيقرره بها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو اللي اسمه حديث الايه؟ المناجاة. حديث المناجاة حينما يخلو رب العالمين بعبده ويقرره بذنوبه فيقول له: أتذكر يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أقد يقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب؟ نعم يا رب. يقول: إني قد سترته عليك في الدنيا واليوم أغفره لك. لا يدري أحد، ما سمع أحد يقرره، ولذلك يضع عليه كنفه ستره ويقرره بذلك. هذا الذي يؤتى كتابه بيمينه، وهذا هو الكتاب اليسير، ولذلك لا يدقق الله معه ولا يحاسب، بل يسهل امره ويتجاوز عنه، ولذلك ينصرف الانسان بعد ذلك الى اهله بعد هذا الكتاب اليسير. وسماه كتابا يسيرا، سماه كتابا يسيرا كما سيجيب في الحديث السيدة عائشة لما قالت للرسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الكتاب عصبه، من نوقش الكتاب لابد ان يعذب. فقالت له السيدة عائشة: أليس يقول الله عز وجل فلما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى الزكية إزاي يعذب؟ قال: هذا هو العرض يا عائشة، هذا هو العرض. أما الحساب فمن نوقش الحساب عذب. هذا كل انسان بثمره السيئات، كل انسان لو قتلنا الجد سنكون مؤهلين لدخول النص لولا رحمه الرب سبحانه وتعالى الرحيم بنا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فالله عز وجل يعرض عليه ذنوبه. هو ده كتاب يسير عرض، ولا يضرب عليه ولا يحاسبه بها، بل يسهل عليه ويسهل امره ويتجاوز عنه، ثم ينصرف بعد هذا الحساب اليسير الى اهل الجنه، اهله في الجنه، ينطلق الى اهله. اهل فين؟ في الجنه بحور العين، واهل الذين دخلوا الجنه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ارحمنا بهم ذريتهم وما اردناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فيرجع الى اهله مسرورا فرحا. فيقول هنا: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعرض وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يا رب بس يا رب سلم. يؤتى الانسان كتابه بشماله ولا من وراء ظهره؟ يخلع كتفه، لانه جعل كتاب الله وراءه ظهريه، فحينئذ يخلع الكتف فياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. منظر والعياذ بالله منظر مزعج ان الانسان لا ياخذه بشماله وانما ياخذه بشماله المخلوعه من خلف الظهر والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الايات انه اما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتني، يا ليت القاضي، ما اغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. واما من اوتي كتابه وراء ظهري، يبقى الشمال هتكون مخلوعه والعياذ بالله كما قال المفسرون، فياخذه بايه؟ بانه جعل كتاب الله وراءه ذريه، فياخذ كتابه هو والجزاء من جنس العمل. يقول: واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الزبور، يدعو بالهلاك والعياذ بالله، ويصلى سعيرا، يصلى النار والعياذ بالله، يدخل النار ويصلى سعيرها والعياذ بالله. انه كان في اهله مسرورا، كان في الدنيا مسرور فيها، يسخر من المسلمين ويسخر من المؤمنين ويكيد ويمكر بالمؤمنين ويستهزئ بهم. فماذا كانت النتيجه؟ انه كان في اهله مسرورا. وبالتالي انه ظن، قد يكون في بعض الناس مسرورين في اهلهم، نقول ليست هذه هي الجريمه، وانما الجريمه البشعة بأنه ظن أن لن يحور. الذي يحور، يحور يعني يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، ظن أن لن يرجع إلى الحياة بعد الموت. وإذا الإنسان الذي لا يعتقد باليوم الآخر يعيش حياته كما يقال بالطلع، يفعل ما يشاء. ما الذي يمنعك من أن تقتل إن استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع من أن تسرق إن استطعت؟ ما الذي يجعلك تمتنع عن ارتكاب المحارم إن استطعت؟ إن استطاع الإنسان أن يفر من القانون ومن سلطان الحاكم والحكومات فليفعل ما يشاء. المانع، ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من أكل الحرام؟ ما المانع الذي يجعل الإنسان يمتنع من جميع أنواع الأشياء التي تشتهيها نفسه؟ لماذا يخرج؟ ويخرج لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ يفعل ما يشاء. إذا جاءه فرصة، جاءه مال حرام فليحرص عليه وليأخذه. إيه المانع؟ المانع الحاجة الوحيدة إيه؟ أنه سيوضع له الحساب في الدار الأخرة. ولذلك إن لم يكن هناك لا أجر، قد يقول قائل في عقوبة في الدنيا، نقول وأن كل إنسان يرتكب ذنبا أو يرتكب كبيرة أو يرتكب جريمة يعاقب في الدنيا. إن الذين يفرون من العقوبات في الدنيا ومن القصاص أكثر من الذين يعاقبون في الدنيا. دعوا يسرق، دعوا يمر، دعوا يقتل، دعوا يهرب، طالما عندك تقدير، معك فلوس، لك عضوة، تستطيع أن تفعل كل شيء، تستطيع أن تشتري القانون، تستطيع أن تشتري منفذ القانون في كل بلد وفي كل مكان، ليس عندنا فقط، وإنما في كل مكان. يرتكبون الجرائم ويفرون بجرائمهم ويسرقون شعوبهم ويأكلون أموال الناس بالباطل. الأمل الوحيد في الدار الآخرة، الأمل الذي الإنسان يقتل، يعني هو الإنسان الذي يقتل 100 أو يقتل 1000 أو يقتل شعبا بأكمله، كيف تستطيع أن تأخذ حق الناس منه؟ تسجنه تعمل بالقوانين بعض الدول حقوق الإنسان بتحرم الإعدام. اسجنه، لا فلان ده حكم عليه بالسجن 500 سنة، طبقوا حقوا على الناس. يعني ايه واحد يقول لك اصل دخل سجن واحد عشان كان بيقرا مخدرات، طب واحد ده ارتكب جرائم لا اول لها ولا اخر، يقول لك ولا يهمك هنحبسه 500 سنة وعيش 500 سنة. تضحك على مين؟ تجد انت احجام بتظهر يعني بيستخفوا بعقول الناس، ولا مش اعدام. وحتى لو في اعدام، واحد قتل 1000 قتل 2000 هتلبس في حكم الاعدام كم مره؟ ما روح بتطلع مره واحده، مش كده ولا لا؟ يبقى تقتله وتمثل بجثتي ما ينفعش. ما يطير الشاه، هل يطير الشاه؟ سلخوها بعد ذكيها خلاص الروح طلعت، مش كده ولا لا؟ ولذلك الأمل، الأمل في وجه الله في الدار الآخرة. شفت البعث والإيمان باليوم الآخر، نقول باليوم الآخر يجعلك لا ترتكب جريمة، مش عارف لو ارتكبت تجري بسرعة. أنا آسف، بعتذر لك، أنا أخطأت في حقك، أنا ظلمتك، أنا أكلت مالك. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أنا فعلت كذا بعبد ضربته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقتص منه يوم القيامة، سيؤخذ الحق يوم القيامة. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أولا سمعت إلى قول الله تعالى دعوت وتعبت، دعوت إنك تشتري بفلوسنا وتبيع بفلوسنا، يعني ماذا تطور؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجعل هذه المعاني وهذه الأخطاء الجسيمة تمحى من الذاكرة لتطهر النفوس بشرع الله. ليس هناك مطهر للنفوس إلا دين الله عز وجل. خلي بالك، به تحيا النفوس، به تحيا الأرواح، به تصلح الدنيا وتصلح النفوس. وإذا هذا العلاج وإنما هي كلمات تقال فقط. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولذلك العلاج لا يأتي من الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل ماذا؟ أو ما سمعت قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا أو ما سمعت إلى قول الله فضعه النظر إلى الصورة دي وهذا العهد الذي فعلت به سيقتص مني يوم القيامة. قال بشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حر لوجه الله لم يجد شيئا يستطيع به أن يعتذر للرجل إلا بأن يجعله حرا لوجه الله تعالى. عسى أن يكون العلم محالا لذنبه. ولذلك الدين يجعل الإنسان بس يستيقظ ضميره تستيقظ تلك الجذوة المشتعلة في داخل الإنسان التي تدير قلبك ويكون من جراء إنارة القلب إنارة الطريق أمام الناس. بس بشرط تدير قلبك تتولى. فإن لم يكن قلبك مديرا فكيف تستطيع أن تعطي غيرك من هذا النور؟ يعني كيف تعطي غيرك من هذا النور وأنت مظلم القلب؟ سلمه الله إياه. نقول إلا من ظن أن لم يحول الذي ظن أن لم يرجع إلى الدار الآخرة ولم يحاسب سيرفع عنه ما يشاء في الدنيا. ولذلك تجد الملاحدة أكثر الناس خطورة والعلم أكثر الناس خطورة الملاحدة. المهم عند الصعداء يقول يفعل كل تسمعوا إلى كلماته المعروفة إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. كل شيء حتى لكح المحارم والزينة بالمحارم لا يؤمن الإنسان على ربه ولا يؤمن على نفسه ولا تستطيع قوانين الدنيا كلها أن تكفف من علواء الإنسان الذي يكفف من الشر ويحافظ الشر في أضيق مكان هو الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والإيمان بشريعته سبحانه وتعالى. إيمانا إن ربه كان به بصيرا وقال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا وهنا تتحدث الآيات عن العرض ووضع الكتاب وتبكير الأرض غير الأرض والسماوات. ونتوقف نتمم الكلام في الدرس المقبل حتى نعطي هذه الآيات حقها لأن هذه الآيات إن أعطيناها حقها فهمنا ما يحدث في الدار الآخرة. لأنك لكي تتعرف على حقيقة الدار الآخرة اعرفها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القليل